بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ألا تشركوا به شيئا.
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح في هذه الليلة المباركة كتاب التوحيد، هذا الذي هو اختصار الشيخ الفوزان لكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المختصر جعل أو ذكر ترجمة مختصرة لمحمد بن عبد الوهاب، نذكرها لكم بدون قراءة للجميع، وإنما نذكر المولد، مولده ودراسته حيث حفظ القرآن وبعد ذلك تتلمذ على أبيه وعلى بعض العلماء. مولده كان في عام 1115 هجرية، 1115 هجرية، وحفظ القرآن وهو صغير، وتتلمذ على والده قاضي العيينة في وقته وعلى غيره من مشاهير علماء نجد. هذا الرجل رحمه الله حينما نشأ ووجد الناس في هذه الجزيرة وفي بلده التي هو يعيش فيها، ذكر هنا وفي وقت انتشرت فيه البدع والخرافات والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار، فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، وألف عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب، أي كتاب التوحيد. أنا أعطي فكرة للإخوة الذين يسمعون عن كلمة الوهابية ويجدون المخالفين للعقيدة الصحيحة، إذا سمعوا مثل هذا الكتاب وأمثاله قالوا هذا من كلام الوهابية. الوهابية من هم؟ محمد بن عبد الوهاب هذا رجل من العلماء، ولد في هذا التاريخ الذي سمعتم، وهذه الجزيرة تعج بالشركيات، عبادة القبور ودعاء غير الله وما إلى ذلك، فالله عز وجل دله على أن يتجه إلى هذا الاتجاه، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والبيان لهذه الأمة التي التبس عليها كثير من القضايا، بحيث يسمونها وهي شرك، يسمونها توسل بالأولياء أو تبرك بالأولياء وما يشبه ذلك. وسنتحدث عن التوسل ونبين معناه حتى يعرف المسلم ما هو التوسل. هل هو التوسل تذهب إلى قبر البدوي وتدعوه من دون الله، تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعوه من دون الله؟ هذا لا يسمى توسل، هذا شرك بالله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه عن الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، ولا يجوز أن يدعى إلا الله عز وجل. أما كونك تستعين بإنسان على قيد الحياة في أمر يستطيع أن يعينك عليه فهذا لا شيء فيه. التوسل، نذكر لكم الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. دخل رجل ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب في عام تأخرت الأمطار عن الناس، وكانت حياة الناس على الأمطار وعلى المواشي التي تستفيد من الأشجار. فجاء هذا الرجل ودخل والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. هلكت الأموال. ما هي الأموال؟ الإبل والبقر والغنم، ما تعيش إلا على المراعي. تأخرت الأمطار وصار قحط شديد، فلما هلكت هذه الأموال حدث الجوع للعيال، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة كالترس، الترس هذا الذي يتقى به في الحرب، يعني نمثل بما نعمل نحن مثل الطاسة أو مثل الطشت اللي يوضع فيه الرز ويجتمعون عليه جماعة، يعني سحابة صغيرة طلعت خلف جبل سلع. جبل سلع هذا الذي على يميننا، نحن هنا في المسجد النبوي، هذا الجبل الذي على يميننا يسمى بهذا الاسم. طلعت السحابة في نفس اللحظة وانتشرت في السماء، ثم نزلت الأمطار، ولم يخرج الناس من المسجد إلا والأمطار نازلة. هذا التوسل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبوا منه الدعاء فدعا الله عز وجل لهم فاستجاب الله دعاءه. ننظر كيف طبق الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى، لأنه ينبغي للمسلمين أن يتبعوا الصحابة في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء جميعا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب البلاد قحط، حتى هلكت الأشجار، وسموا ذاك العام عام الرمادة. أيش معنى عام الرمادة؟ لقلة الأمطار هلكت الأشجار حتى صارت مثل الرماد، كأنها احترقت بنار. فطلب الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم. وبعد أن انتهى من خطبته، نسمع لهذا وأقول هذا بالدرجة الأولى لطلاب العلم، ولا سيما الذين في كلية الحديث يعرفون الحديث، وهذا الحديث الذي سأذكره في صحيح مسلم في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن انتهى من خطبته، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ في حال حياته، مثل ما عمل ذاك الرجل الذي دخل المسجد وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل والله استجاب دعاءه. هذا هو التوسل المشروع، أنك تطلب من الشخص الذي تتوسل فيه الخير أن يدعو الله لك. هكذا دعا العباس. لماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس والرسول أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف أنه حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية ليس لها من أحكام الحياة في الدنيا شيئا. وكذلك الشهداء الله أخبر عنهم أنهم أحياء، لكن حياتهم حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدل عن هذا لأنه يعلم أن هذا لا يجوز. لماذا ما قال بجاه رسول الله أن يرد الله المطر علينا؟ ولماذا ما اعترض عليه الصحابة جميعا الذين كانوا حاضرين؟ لماذا ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا تتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يجب علينا أن نفقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أن نتبع الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. هذا معنى التوسل. هذا الرجل الذي هو محمد عبد الوهاب قام ودعا إلى الله عز وجل وطلب من الناس أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، لا سيما في باب العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. إذا لم تصلح العقيدة الأعمال كلها لا تصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث البعوث وحينما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك ستجد قوما أهل كتاب، وأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول ما يدعو إليه هذا. ثم قال فإن أطاعوك لذلك، يعني ودنا ننظر في هذا الترتيب، قال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني إذا أطاعوا وشهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عند ذلك يعلمهم الصلاة. فأنت إذا جيت تعلم الإنسان الصلاة وهو غير مسلم ما دخل في الإسلام ما يصلح، يعني كل الأعمال هذه لا تقبل إلا إذا وجدت العقيدة الصحيحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم تنزل في مكة أي فريضة من فرائض الإسلام التي نحن الآن نقوم بها، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد. هذه 13 عاما كلها يدعو إلى تخليص القلوب من الشرك والشبهات والشهوات. بعد هذه الفترة وقبل الهجرة نزلت فريضة الصلاة. لأي شيء كان يدعو؟ كان يدعو الناس يقولهم قلوا لا إله إلا الله، وهم يخالفونه في هذا، يقول لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلم يرضوا. اقرأوا في كتاب الله، اقرأوا في سورة صاد، ماذا قالوا له؟ قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يفهمون معنى لا إله إلا الله، يعني الذي يقول لا إله إلا الله يفهم أنه لا يذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى زيد ولا إلى عمرو، لا يذهب إلى الكهان والدجاجلة، ولا يذهب إلى القبور وأصحابها، إنما يفهمون هذا الكلام تماما. يعني من وفقه الله عز وجل قال هذه الكلمة، من قال هذه الكلمة لا يمكن أن يشرك بالله شيئا، لا يمكن أن نذهب لعبادة الأصنام ولا للتوسل بالأولياء ودعاة الأولياء من دون الله، وإنما يكون موحدا خالصا لله عز وجل. ومن مات في تلك الفترة فهذا الإيمان المطلوب منه، ما مطلوب منه لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي ركن واحد، يعني الاثنين معا، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد من أركان الإسلام 5. يعني الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل شهادته هذه ولا يدخل في الإسلام حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في تلك الفترة كلها من مات وهو لم يصلي لله ركعة فهو من أهل الجنة، لأن هذا هو المطلوب منه. فلما انتقل إلى المدينة عند ذلك وجدت القلوب الصالحة التي تقبل الأحكام فنزلت الشرائع. نذكر الآن في هذا حديث معاذ لما بعثه لليمن قال تقوت أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتقده المسلم. إذا قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله وتوسلت بغير الله واستغثت بغير الله هذا شرك ما ينفعك هذا العمل. إذا تقول لا إله إلا الله لكن تقول يا بدوي يا جيلاني يا فلان يا فلان ما ينفعك هذا الكلام. ولهذا الخلاف حدث بين الرسول وبين أولئك في هذا المعنى، لأنه لو تركهم يعبدون الأصنام ويدعونها من دون الله ما صار بينهم خلاف، يعني يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى اللات والعزة ويعمل أعمال التي يعملها، لكن يعلمون على أن من قال هذه الكلمة خلاص. مع أنهم يعلمون ويعتقدون وبنص القرآن أنهم لم يتوجهوا إليهم لأنهم يخلقونهم ويشفونهم، وإنما نص الله عز وجل في كتابه بقوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قلوا لا إله إلا تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إله واحدا، ثم قالوا ما نعبدهم يعني هذه الآلهة إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون وإنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفا. هذا الذي كان عند المشركين في هذه الفترة التي ظهر فيها هذا العالم وفي الدنيا كلها ما هو إلا في هذه البلاد فقط، كانت الأمور مختلطة على الناس ويخلطون بين التوحيد وبين مثل هذه المعاني التي هي دعوة غير الله. تأتي للإنسان قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله يمكن 70 مرة، ما يتردد، لكن يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. إذن ما فهموا المعنى الذي فهمه الكفار. كفار قريش فهموا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهب إلى الأصنام ولا يدعوها من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا حدث الخلاف بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وهذا الذي حدث بين الرسول وبين قريش هو الذي حدث في الأمم السابقة جميعا. كل نبي دعا إلى توحيد الله عز وجل ووجد من يخالفه. إذن هذا الرجل عمل هذه الدعوة وبدأ بالأمور المبسطة، يعني كتابة الرسائل الصغيرة اللي هي الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وما يشبهها من الكتب الصغيرة، ويعلم الناس. ما جاءهم من فوق بدأ نبغى نسوي ونعمل حاجة، لا، جاء يعلمهم العقيدة. فلما صلحت العقيدة، الله عز وجل قد وعد في كتابه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ننظر للشرطين هذه، وهذه في سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأن هذه المهمة التي خلق لها الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا وعد من الله عز وجل لمن آمن به ثم عمل الصالحات. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه في مكة إذا كان يريد الملك، قالوا إذا كنت تريد أن تكون ملكا ملكناك علينا. عرضوا عليه الأموال، إن كان تريد مال جمعنا لك مال حتى تكون أغنانا، تريد زوج يختار أحسن بناتنا، تريد الملك جمع يعني ملكناك علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله، هذا الذي يريده منهم. لما صمم على هذا حدث ما حدث، وضيقوا على المسلمين الذين أسلموا ونكلوا بهم وعذبوهم، وصارت الهجرة إلى الحبشة أولا، ثم بعد ذلك أذن في الهجرة للمدينة، وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وأبو بكر يستأذنه في الهجرة وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يخالف أمر الله، ما أذن الله له في الهجرة. حتى اجتمع كفار قريش وصناديدهم وعملوا مؤتمرهم في ناديهم الذي يأتون فيه المنكر، وصمموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، صمموا على قتله. لأنهم حينما اجتمعوا جاءهم إبليس، وإبليس ينبغي أن نعلم على أن الله عز وجل مكن الشيطان والذين هم من ذريته أن يتلون وأن يغير صورته، هذا بإمكانه. يأتيك في صورة شخص، فجاءه في صورة رجل ذو هيئة، فوجده على الباب في دار الندوة، ولكنهم لا يعرفونه. مثال هذا أن الملائكة كذلك، الله عز وجل مكنهم من ذلك. نذكر طلاب العلم ونرجع للكلام هذا، أن جبريل عليه السلام حينما كان الإسلام ينزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجمعه في مكان واحد، فجاء جبريل عليه السلام في تلك الصورة التي وردت في الحديث وهو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أنهم قالوا دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف الآن هذه الأوصاف، دخل بهذه الصورة، شديد سواد الشعر يعني رجل جميل، وثيابه بيض، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما جاء من برا، لأنه لو كان جاي من برا يأتي المسافر كما نعرف يأتي عليه الغبار والتراب ومتعب وكذا، لكن هذا رجل خلص نظيف ما فيه ولا حاجة. حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة المعروفة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان، الأسئلة اللي هي أصول الإيمان جميعا. كلما سأله عن مسألة أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال له صدقت. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال الصحابة كنا نتعجب من هذا الرجل يسأله ويصدقه، لأن الجاهل ما يقول له صدقت، جاهل يتعلم، لكن هذا يسأله هذه الأسئلة والرسول يجيبه ثم هو يقول صدقت. كذلك الشياطين يتمكنون من هذه الصور ومن الأعمال التي يعملونها. وتذكرون في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا أتيك بها قبل أن تقوم من مقامك، فإن سبأ وفين بيت المقدس، فهم يتمثلون بهذه الأشياء والله مكنهم من ذلك حتى يضلون الناس، لأن إبليس تعهد على نفسه أنه ليغوي آدم وذريته، لأنه يدعي عليه أنه هو السبب في شقائه. لما الله عز وجل أمره أي أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، لما قال يعني للملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لأنه كان يعيش مع الملائكة فامتنع عن السجود. لما قيل له لماذا لا تسجد، الله عز وجل قال له لذلك، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني أنا أفضل منه، خلقتها من طين وأنا من نار. الله أمر وحكم عليه بالخروج قال فاخرج منها، فلما أمره بالخروج قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال أنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب فبما أغويتني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلى آخر ما جاء في آيات متكررة في كتاب الله عز وجل. إذن الشيطان يستطيع أن يتلون وأن يخرج بالصور التي يريدها. فهذا المؤتمر الذي عقده المشركون وجدوا إبليس واقف على الباب بهذه الهيئة، هيئة رجل طيب، فسألوا من أنت لأنه ما يعرفونه، قال أنا سمعت أن في أمر أهمكم فقلت أحضر لعلكم لا تعدمون رأيا مني، يعني جاء يعني يقدم لهم المشورة، فرحبوا به ودخل معهم. فجت الاقتراحات، هذا شيء معروف لما يكون هناك مؤتمر اقتراحات، كل واحد يقدم اقتراحه ورأيه. فقال الجماعة نسجنه، أي يسجنون محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل يتصل به أحد ولا يتصل هو بأحد. فقال إبليس هذا ما هو رأي، هذا الرأي ما يصلح، لأن هذا رجل له أصحاب يستميتون في الدفاع عنه وسيخلصونه منكم، يعني سيدخلون ويطلعوه من السجن منكم غصبا. الرأي الثاني قالوا نطرده، يعني نطرده من مكة. أيضا ما وافقهم إبليس، وقال أن هذا رجل عنده لسان وعنده دعوة وسيخرج وسيجتمعون الناس عليه وسيأتي لكم وسيخرجكم من دياركم. إذن إيش الرأي بعد هذا؟ قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أنا أرى رأي لم تقوا عليه، ما هو؟ قال نختار من كل قبيلة شاب قوي ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون كلهم ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، إبليس وافقهم على هذا وقال هذا هو الرأي. الله عز وجل ذكر هذا في كتابه في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الإثبات عن السين، أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما جت هذه المؤامرة، الله عز وجل مطلع على أعمالهم، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالإذن بالهجرة، أذن له أن يهاجر إلى المدينة لأن فيها عدد من المسلمين قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. نحن ما ندخل في قصة الهجرة لأنها طويلة، وإنما هذه خلاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة إلى المدينة، عند ذلك نزلت هذه الشرائع، الشرائع هذه الموجودة الذي هي الصوم والحج والجهاد والزكاة وجميع ما نعمله الآن ونحن مسلمين، جميع التكاليف ما نزلت كلها إلا في المدينة، ما عدا الصلاة كما قلنا كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهي قبل الهجرة بسنوات، إما 5 سنوات أو حولها فرضت عليه الصلوات. وهذه الصلوات التي فرضت فوق 7 سماوات، الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء به من بيته، فرأى من آيات ربه الكبرى، ذهب به جبريل أولا إلى بيت المقدس، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين صلى بالأنبياء إماما، ثم عرج به إلى السماوات. العروج ما هو مذكور في القرآن ولكنه في الأحاديث المتواترة، عرج به إلى السماوات من سماء إلى سماء، لأنه حينما وصل سماء الدنيا واستفتح جبريل قال له حراسها ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به، لأنه عندهم خبر أن هذا النبي سيبعث. فتنقل من سماء إلى سماء حتى السماء الأخيرة، وكان يسمع صريف الأقلام، وفرضت عليه هذه الخمس صلوات 50 صلاة. لما نزل بها إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام فسأله، وينبغي أن نعلم على أن الأنبياء أحياء كما أراد الله عز وجل، ونحن لا نعرف كيفية تلك الحياة، وإنما نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك ولم يقوموا بما فرض عليهم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستأذنه أو يستشيره، فقال نعم، فعلى به إلى الجبار، ثم ما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. هذه الصلوات التي نصليها هذه 5 كانت 50 صلاة، والأنبياء بعضهم مع بعض وكلهم على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، وكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والنصيحة قائمة بينهم. هذا من هذه النصيحة التي قدمت من موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها، كان في الصحن حق الكعبة، فجالس يفكر في آية الله التي رآها في تلك الرحلة. فأبو جهل هذا لما رآه يفكر عرف أن فيه شيء، قال ماذا؟ هل عندك شيء؟ لأنه كل يوم يتهمه بشيء جديد، يعني شيء جديد يخالفهم. قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. أراد أن يتوثق لنفسه، يعني خشية أنه إذا دعا الجماعة وأخبرهم وجاء الرسول ويقول لهم هذا كذاب ما قلت له ذلك، قال أرأيت إن دعوت قومك وأخبرتم بذلك أمصدقي أنت؟ قال نعم. قال هلم، يعني هذه اعتبرها فرصة لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هلموا اسمعوا لمحمد. فلما جاء سألوه فتحدث لهم عن المسراء، عن الإسراء، وما يتحدث عن المعراج، المعراج شيء يعني مستحيل يتحدث عنه للسماوات، الآن يتحدث عن شيء هم يعرفونه. والله عز وجل يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقالوا: أسري بك في ليلة ذهبت وعدت؟ قال: نعم. فكذبه كثير من الناس وتعجبوا من هذا الكلام، وهم يلقبونه كما تقرؤون في كتاب الله يقول انه مجنون، وهذا عندهم من الجنون. قالوا: نحن نضرب اكباد الابل الى بيت المقدس ذهابا، شهرا ذهابا وشهرا ايابا، واصبحت بيننا؟ قال: نعم. الناس فيهم عقلاء، حتى الان الكفار فيهم عقلاء وفيهم مجانين. العقلاء قالوا: نختبره، لأن عمره لم يذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، فعقدوا له حلقة اختبار، فصاروا يسألونه وهو يعطيهم الأوصاف كما هي. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أرتج علي بعض الأوصاف. أرتج بمعنه لم يتبين لي، لما سألوا هذا السؤال لم يتبين له أن يجيبهم، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه. قالوا: أما الوصف قد صدق. هذا الكلام في ذاك الوقت بعيد على عقولهم، أما نحن الآن الواحد يذهب في ليلة واحدة إلى آخر الدنيا ويرجع. ثم الآن نحن نشاهد الكعبة، ونحن هنا نشاهد الكعبة. الآن سمعتم هذا الحديث في صحيح مسلم أن جبريل رفع الكعبة وجعلها دون دار عقيل وصار يقلبها، والرسول يصف بيت المقدس كما هو. قالوا: أما الوصف قد صدق. حينما خرج الناس المتعجلون فوجدوا أبا بكر داخل، فقالوا: ادخل اسمع لصاحبك ما يقول. فقالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. قال: إن كان قد قال، لأنه يخشى أنهم يكذبون عليه، إن كان قد قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يسب الرافضة، يسبونه ويكفرونه، وهو الصديق الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو الذي كان معه في الغار، وهو الذي لما تقدم للغار الذي اختفوا فيه 3 أيام كان دخل قبله في نفس الغار ويسدد الفتحات الموجودة فيه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهوام. وفي الطريق كان مرة يتقدم لما خرجوا من بيته، أي من بيت أبي بكر إلى الغار، مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فسأله الرسول: لماذا تعمل هذه الحركة؟ فقال: أذكر أن العدو أمامنا فأتقدم، أذكر أنه خلفنا فأتأخر، أذكر أنه عن يميننا فأكون عن يمينك، عن يسارك فأكون عن يسارك، كله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يفديه بنفسه. إذن الصلاة فرضت في هذا الزمن، في هذا الوقت، في مكة. نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها. نحن الآن نصلي الظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، العشاء 4، الفجر 2، من أين لنا هذا؟ الإنسان عقله لا يدخل في هذا، وإنما هذا فرض من الله عز وجل. وجبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الكيفية وبهذه الأعداد. فليس لأحد أن يقول: لماذا صلاة المغرب 3 والظهر 4 والفجر 2؟ ليس لأحد أن يقول ذلك. وهذا ينبغي أن يطبق في جميع النصوص التي لا تدركها العقول، بل علينا أن نؤمن بها ونسلم بها كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كثير يدخلون عقولهم، ولهذا عملوا الأعمال المخالفة
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، يعني أول يوم في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت صلواته عليه الصلاة والسلام من ذاك التاريخ إلى وقتنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتابعه فيها. مع الأسف أن كثير من الناس قصروا في هذه الصلاة، وهي خمس. كيف لو كانت 50؟ لو بقيت 50 ما ندري كيف يكون الحكم. على الخمس صلوات، وتجد أيضا من بعض المصلين لا يحضرون صلاة الجماعة للمساجد، هو يصلي لكن في بيته. فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات، لأنها هي عماد الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها في آخر لحظة من حياته، يعني على فراش الموت في النزع، ويقول الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيجب علينا المحافظة عليها، لأن الرسول أخبر أن من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه الفرائض كما قلنا نزلت في المدينة، مكة لم تنزل فيها إلا الصلاة فقط، وكل واحد مات في تلك الفترة ليس عليه إلا الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة. المشركون خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوا، وصار ما صار بينهم في القتال، وتعرفون ذلك، حتى أدخل الله عز وجل من شاء في دينه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. الأمة فيما بعد تغيرت الأمور، الدين واضح، وكتاب الله بين أيدينا، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا محفوظة، فالله تكفل بحفظ هذا الكتاب، وتكفل بحفظ السنة، لأن السنة وحي، وهي مبينة وموضحة مفصلة للقرآن. الله عز وجل قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمقصود بالذكر هو القرآن، والله تكفل بحفظه، لأن في القرآن الله عز وجل قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله عز وجل مع السنة، لأن السنة وحي، والله قال عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة في هذه الآية، الله أنزل الذكر الذي هو السنة وهو وحي، لأن الله عز وجل يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تكفل لهذه الأمة بحفظها من الضلال بشرطين. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولهذا إذا تمسكت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها فلن تضل. القرآن إذا قرأناه من أوله لآخره، وينبغي لطالب العلم وللقارئ أن يتدبر الآيات في كتاب الله، تجده كله من أوله لآخره يحث على عبادة الله وحده بجميع الأساليب المختلفة، ويذكر الأدلة على أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة. اقرأوا في كتاب الله وتدبروا هذه الآيات، تجدونها واضحة بينة. ولكن هذا الوضوح والبيان، الله عز وجل يوفق من يعرفه، وقد يحدث لغيره أنه لا يعرف بعض الأشياء. هذا الرجل جزاه الله خيرا دعا الناس إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل، وبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بدأ بطلب حكومة وإقامة حكومة حتى إذا قامت الحكومة بعد ذلك ندعو الناس إلى توحيد الله وعبادته، لأن هذا غير ممكن وهذا مجرب. الرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه الملك وقال لهم لا، لأنه لو صار ملكا وهم يعبدون الأصنام وفي كل بيت صنم ويتوسلون بهؤلاء الذين لا ينفعون أنفسهم ولا يسمعون ولا يبصرون، لن يقبلوا منه. إذا قال لهم اتركوا هذه ما يتركوها، ولكن بدأ بالقلوب حتى تنقت مما فيها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن هذه الجوارح كلها تطيع القلب، إما أن يكون القلب فاسدا فتتبع الهوى وتتبع هذا القلب، وإما أن يكون صالحا فتتبع ما في القلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم منك المسلمون؟ متى يسلمون من لسانك ويدك؟ إذا كنت قويا جبارا تستطيع أن تفتك بهم، لسانك تطلقه في أعراضهم. لكن إذا كنت مسلما تعلم على أنه إذا لم يؤخذ الحق منك في هذه الدنيا حينما تظلم الآخرين فسيؤخذ منك في الآخرة، إذا تكلمت في أعراض الناس وسببتهم وشتبتهم واغتبتهم، إذا لم تتب في هذه الدنيا فستعاقب في الآخرة. ولهذا القلوب هي الأصل، إذا صلحت فالجوارح تتبعها. ننظر لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، والتوحيد المقصود به توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. أورد هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ننظر للحكمة من خلق الجن والإنس، حكمة الله عز وجل في خلق العباد من الجن والإنس الثقلين معا ليعبدوا الله وحده. والله قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل ليس في حاجة إلى العباد، العباد هم في حاجة إليه. إذن خلقهم لعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أول آية افتتح بها هذا الكتاب. الآية الثانية قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، والله عز وجل يقول: ما من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل نبي جاء دعا الناس لعبادة الله وحده، ولم يأتي نبي يدعو للتثليث، ولا عزير بن الله ولا المسيح ابن الله، ولم يأتي أي دعوة في كتاب الله عن الأنبياء جميعا إلا الدعوة إلى الله عز وجل. ونقرأ في آخر سورة النساء، الله عز وجل قال في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله ذكر في هذه الآية الأنبياء: إبراهيم وداود وعيسى إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل ما عذب العباد إلا بعدما أقيمت عليهم الحجة. الحجة موجودة في كتاب الله، أن هذه المخلوقات التي تدعونها من دون الله وتطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. وكما نعلم في التاريخ أن الشرك بدأ في عهد نوح عليه السلام، والله قال في تلك الأصنام التي عبدوها من دون الله: ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الخمسة التي جعلت آلهة، هؤلاء أسماء رجال صالحين، كما في صحيح البخاري. وللطلاب أن يرجعوا إلى كتاب التفسير في صحيح البخاري ليجدوا تفسير هذه السورة. ومن هم هؤلاء الخمسة؟ هؤلاء علماء وكانوا يعلمون الناس الخير. جاء في التاريخ على أن هؤلاء ماتوا في أوقات متقاربة، الآن ننظر الناس لما يكونوا في أعمار متقاربة، يعني الموت يكون متقارب لهم. نذكر مثال الشيخ بن باز، الشيخ عمر، الشيخ الألباني، الشيخ محمد الأنصاري، الشيخ محمد أمان، هذا العلماء عرفناهم ماتوا في أوقات متقاربة، سنة سنتين يموت الثاني، أجيال متقاربة. هؤلاء العلماء في ذاك الوقت مثل غيرهم، لأن كل نفس لها أجل، وإذا جاء الأجل لا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماتوا في هذه الفترات المتقاربة، فحزن الناس عليهم، حزن الناس عليهم لأنهم كانوا يعلمونهم الخير. ننظر لإبليس وسياسته البعيدة المدى، جاء إلى هؤلاء الذين حزنوا على هؤلاء العلماء الذين ماتوا في هذه الفترة وقدم لهم رأيا، مثل ما قدم لأهل مكة الرأي الذي سمعتم، قدمهم رأيا أن ينصبوا لهؤلاء تماثيل على صورهم، ود، سواع، يغوث، يعوق ونسرة، هؤلاء خمسة كل واحد له تمثال يجلس على كرسي زي هذا خلاص. أعطاهم هذا وقال لهم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله، يعني نصيحة، والنصيحة بهذا الأسلوب، يعني تعملوا هذه التماثيل إذا رأيتموها تذكرتم ود وسواع ويغوث ونسر هؤلاء العلماء الذين كانوا يعلمونكم، تذكرتم ما يعلمونكم به عند ذلك تعبدون الله، ولم يقل لهم شيئا غير ذلك. ومكث حتى انقرض هذا الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، الذين يعرفون أن هذه التماثيل نصبت للتذكر. بعد ذلك جاء للآخرين المساكين الذين لا يعرفون شيئا قال إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا كان هناك مريض استشفوا بهم، فدخلوا في عبادة الشيطان. ولهذا قال ابن عباس في رواية الحديث فلما نسي العلم، ما نسي العلم الشرعي، نسي العلم لماذا هذه التماثيل نصبت. فلما نسي العلم جاء إبليس إلى هؤلاء وأوحى إليهم وقال لهم أن آباءكم كان إذا حدث لهم كذا توسلوا بهذا ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم، فدخل الشرك في الناس من ذاك التاريخ. ولهذا قال ابن عباس كان الناس 10 قرون قبل نوح كلهم على التوحيد حتى جاء ما جاء. والله عز وجل قال في كتابه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كما في سورة يونس، حينما اختلفوا بعث الله الرسل. هؤلاء الرسل جميعا كانوا يدعون إلى الله ويقيمون الحجة على عباد الله، وأنه لا يجوز عبادة هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور لأن هذا شرك بالله، والله عز وجل هو الخالق وحده، وهم يعترفون بأنه الخالق وحده ولكن لا يجعلونه المعبود وحده. بعث الرسل نبي بعد نبي، وكل نبي يدعو قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما سمعنا في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل طائفة، في كل جيل، في كل جماعة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. يعني ينبغي أن نفهم أن الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم يدخلون في الطاغوت، أما الذين يعبدون أناس ليس لهم دخل في ذلك، الذين يعبدون الملائكة، يعبدون عيسى، يعبدون بعض الأنبياء، هؤلاء ما عليهم شيء هؤلاء، ولا يسموا طواغيت. الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله وهو راضي، إما يدعو لعبادة نفسه أو يعبد. والعبادة ينبغي أن نفهمها بأنها ليست هي الصلاة وحدها. يعني كثير من الناس يظن أن العبادة الصلاة، الصلاة ما في شك أنها في الدرجة الأولى في العبادة، لكن الدعاء والخوف والتوسل والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. من ذبح لغير الله فقد شرك وقد أشرك. فحينما يرتكب الناس مثل هذه الأخطاء يريدون من يعلمهم ويردهم إلى كتاب الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحماية جناب التوحيد في أول بعثته ودعوته نهى الناس جميعا أن يزوروا المقابر، نهى الناس عن زيارة المقابر، لأن ماذا كان يعملون إذا زاروها؟ يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون إنزال المطر، شفاء المريض. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا. ونسمع للحديث حتى نعرف هذه الزيارة للمقابر هل هي ممنوعة أو مشروعة، وما هو المشروع وما هو الممنوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ماذا نقول حينما نزور المقابر؟ لأنهم لما كانوا يزورون المقابر يدعون أصحاب المقابر من دون الله، يطلبون من اللات والعزة. وينبغي أن نفهم أن اللات هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عملوا له القبر هذا وعكفوا عليه وعبدوه من دون الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم في بداية الأمر عن زيارة المقابر خوفا عليهم أن يعودوا للشرك. فلما نقيت قلوبهم من الشوائب جميعا ومن الشرك بالله، وعرفوا التوحيد وأنه لا يعبد إلا الله وحده، وأن العبادة هي الدعاء في الدرجة الأولى، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما صاحب القبر ليس بقريب ولا يسمعك، والله قال عن الموتى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الرسول أمرهم بالزيارة، فقالوا: ماذا نقول؟ هذا الكلام الذي أقوله من أجل حينما نذهب الآن نزور المقابر نعمل بالزيارة المشروعة. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. الآن ما هي هذه الزيارة؟ تختلف تماما عن تلك الزيارة الأولى. الأولى تأتي تدعوهم، وهنا الآن تدعو لهم، لأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الدعاء. الجنازة التي صلينا عليها صلاة المغرب انقطع عمله ونحن دعونا له: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فتدعو له أن عمله انقطع فأنت تدعو له. إذن أصحاب المقابر أعمالهم انقطعت إلا من ثلاث، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني إنسان يوقف أوقافا على الفقراء، على طلبة العلم، على بناء المساجد، على بناء المدارس، أو يحفر بئرا حتى يستفيد الناس منها، أو يخلف علما مثل هؤلاء الذين ألفوا لنا هذه الكتب، أو ولد صالح يدعو له. يعني تبقى ثلاثة أعمال هي التي يستفيد منها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، هذه الكتب الموجودة التي ألفها العلماء، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا الذي يبقى للإنسان بعد وفاته. نحن لما نصلي على الجنازة ندعو للجنازة، وينبغي أن تفهموا يعني كيف الصلاة على الجنازة. ماذا نقرأ في التكبيرة الأولى؟ نقرأ الفاتحة. الفاتحة ماذا فيها؟ فيها الثناء على الله عز وجل. يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو الله أولا يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. إذن نحن نصلي على الجنازة أول نبدأ بقراءة الفاتحة، وهذه فيها الثناء على الله من أولها لآخرها، فيها ثناء على الله عز وجل. إذن أثنيت على الله، ماذا نقرأ في التكبيرة الثانية؟ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعدما تنتهي الآن دعوت الله أو يعني تقربت إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم سلمت وصليت وسلمت على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ في الدعاء لهذا الميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اكرم نزله، وسع مدخله. هذه معنى صلاة الجنازة، يعني أنت تدعو للميت، فلا بد أن تقدم بين يديك الثناء على الله أولا، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم تدعو. وهكذا إذا دعوت الله في أي شيء تبدأ بذلك ثم تدعو. إذن نحن لما نذهب إلى المقابر، سواء البقيع أو المقابر في بلادنا، هذه هي الزيارة المشروعة، تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، ولا تدعوهم من دون الله، لأنهم لا يملكون شيئا، انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلى دعائك. أنت لما تدعو لهم أحسنت إليهم وأحسنت إلى نفسك، لأنك تثاب على هذا الدعاء لإخوانك المسلمين، تثاب على هذا العمل الذي عملته، وإخوانك يستفيدون منك هذا الدعاء. هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم في الزيارة. أما قراءة القرآن في المقابر فهذا لا يجوز. نسمع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نشرح هذا الحديث. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بيتك الآن لا تجعل مثل المقبرة، بحيث أنك لا تصلي فيه النوافل ولا تقرأ فيه القرآن، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وهو أننا لما نأتي نسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، أول ما نصل إذا جئت من بلادك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا عند دخولك المسجد، إما تصلي صلاة تحية المسجد، أو إذا جئتهم يصلون فريضة تصلي معهم، ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السلام؟ السلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا يعرفه كل واحد عامي ومتعلم. إذا أضفت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذه كلها من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فيك السلام. ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وعلى عمر كذلك رضي الله عنه. ثم إذا عدت وتريد أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أنك تذهب إليه مرة أخرى، لأن هذا يسمى عيد. العيد هو الشيء الذي يعود ويتردد، ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال بعض العلماء لمن سأل مثل هذا السؤال، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني واحد في الأندلس واحد في آخر الدنيا الآن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في هذا المكان هنا بينك وبين قبر الرسول عليه أمتار، لا فرق بينك وبينه، لأن هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأن يبلغوا سلام أمته إليه عليه الصلاة والسلام. إذن لا تتردد، لأنك إذا ترددت خالفت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كثير من الحجاج كنا نتكلم معهم، والآن أظن ما بقي إلا القليل، أو لم يبقى، ما أدري عاد، فأجي أحد من الحجاج ولا لا، يرسل معهم بالسلام. بعض الجماعة المودعين يأتون إليهم ويقول: سلم لي على رسول الله. هذا السلام الذي ترسله مع هذا الرجل إما أن ينسى وإما أن يموت، لأن هذه الأمور بيد الله عز وجل، وأنت عندك كما يقال البريد مضمون، عندك ملائكة يأخذون سلامك ويبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة لمثل هذا السلام الذي يرسل به مع الذين يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صلي وسلم على رسول الله وأنت في مكانك، والصلاة والسلام على رسول الله من أفضل الأعمال. الله عز وجل قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي واحدة والله عز وجل يعوضك بدل هذه الواحدة عشر صلوات. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. إذن عرفنا أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي. أما الذين يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، فهؤلاء لا يدخلون في الطواغيت. الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة نفسه، أو إذا عبد رضي تلك العبادة، أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. ثم قال في الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ننظر هذه الآية كلها في كتاب الله، كلها تدعو إلى توحيد الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما في معبود مع الله عز وجل، كل العبادة تكون لله. وينبغي أن نفهم العبادة كما سمعنا أنها الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والصلاة، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لنا أن نصرف منها شيئا لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. والله أخبر: ولئن أشركت ليحبطن عملك. والله أخبر عن الشرك الأكبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقب صاحبها بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ولا يجب على الله شيء، كما تقول بعض الطوائف المنحرفة على أنه يجب على الله إذا ارتكب الإنسان معصية أن يدخله النار. ثم ماذا رتبوا على هذا؟ قالوا: إذا دخل النار لا يخرج منها. عندنا طائفتان: الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وبدأ تكفيرهم بالصحابة حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبله على عثمان رضي الله عنه، ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه. ثم خرجوا بعد ذلك على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء عندهم هذا المذهب، وهو أن من ارتكب معصية، يعني عند الخوارج من ارتكب معصية كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة، أي كبيرة يرتكبها فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. ما معنى كافر في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا ارتكب إنسان كبيرة ومات على كبيرته لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ترث زوجته وأبناؤه منه، إنما هو كافر. والكافر كما نعرف المسلم لا يرث الكافر، هذه قاعدة عندهم. لكن فيه جماعة يسمون المعتزلة، هؤلاء جاءوا بأصول خمسة، والأصول الخمسة ما هي إلا أصول الإسلام، لكن جاءوا بأصول خمسة من عند أنفسهم. منها الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يعني الله عز وجل توعد على معصية بأن من ارتكبها سيعاقبه بالنار. يقولون هنا: يجب على الله أن يدخله النار وجوبا. والله عز وجل لا يجب عليه شيء، يجب على الله أن يدخله النار. ثم إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. طائفة المعتزلة ينبغي أن نفهم ذلك، يقول لطلاب العلم، ينكرون أحاديث الشفاعة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل هذا الحديث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.